السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع سيدة النساء ومع أشبه الناس بسيد الأنبياء، إنها أم أبيها، إنها الزهراء رضي الله عنها. أيها الأحبة، عشنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي مع الزهراء زوجة، وكيف كانت فاطمة رضي الله عنها نعم الزوجة لزوجها، وكيف أن فاطمة رضي الله عنها ضربت لنا ولنساء العالمين أروع المثل في الأسوة والقدوة، وكيف تكون المرأة المسلمة في بيتها ومع زوجها، وكيف أنها كانت صابرة، وكيف أنها كانت محتسبة، وكيف أنها لم تصاب بداء الغيرة والحقد والحسد. ففاطمة رضي الله عنها كانت سليمة الصدر، ما أصيبت أبدا بهذا الداء العضال من واحدة من أخواتها. فزينب وأم كلثوم ورقية كن في مستوى مادي يختلف تماما عن المستوى التي كانت فيه فاطمة، ورغم ذلك كانت الزهراء رضي الله عنها وأرضاها صابرة راضية محتسبة ملازمة لأبيها في كل صغيرة وكبيرة، إذا وقع أي شيء ترسل إلى أبيها مباشرة. يعني طبيعة البنت أنك ترى البنت ملازمة في الغالب إلى أمها، أما فاطمة رضي الله عنها كانت ملازمة لرسول الله، ولا سيما بعد موت أمها خديجة. وهذه رسالة إلى الآباء، إلى الآباء تحديدا، إلى الرجال تحديدا، أن تكون قريبا من ابنتك حتى بعد زواجها، حتى بعد إنجابها، وحتى بعد أن تلد لك الأحفاد. كن قريبا من ابنتك، كن حبيبا لابنتك، كما كان رسول الله مع الزهراء. لم يتخلى رسول الله أبدا عن الزهراء وهي زوجة ولا وهي أم، بل ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا منها حتى إلى آخر يوم من أيام حياته الشريفة في هذه الدنيا. وكانت المكافأة أنه لما أسرها صلوات الله وتسليماته عليه وقال لها هذا السر، وضحكت أنه أخبرها بأنها هي أول أهله لحوقا به. أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم في الفردوس الأعلى على خير، وأن يجمعنا بهم على طاعته وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول أيها الأحبة، رسالة إلى الآباء، لا تبتعد عن ابنتك، بل كن قريبا منها، مثل لها أنت حضن الأمن والأمان، اسمع منها، شاورها، كن أنت محل الثقة لهذه البنت، كن أنت محل الثقة لهذه البنت كما كانت الزهراء. والله يا إخواني، لقد روى أبو داود في سننه، وأنا أعطيك الآن موقفا يبين لك كيف كانت الزهراء رضي الله عنها تستعين بأبيها في كل صغيرة وكبيرة، والاستعانة بالأحياء يجوز لا حرج فيه. كانت تستعين بأبيها في كل صغيرة وكبيرة، تستفتي أباها، تسأل أباها، تتكلم مع أبيها، تتعلم من أبيها، إذا أعدت طعاما جيدا ترسل إلى أبيها حتى يأكل معها. هكذا كانت الزهراء. يا إخواني، أنا أريد الآن أن أسأل وأقول، ما هو تصورنا عن صحابة رسول الله وعن سيدنا رسول الله؟ هل تصورنا عنهم في الدين والعبادة فقط؟ لا والله، هذا تصور قاصر. أن يقتصر فهمك على أن رسول الله كان يصلي الليل والنهار ويجاهد في سبيل الله ويخطب الجمعة ويعلم الصحابة فقط، أبدا. بل إذا أردت أن تتعلم الأدب فدونك سيرة المصطفى، إذا أردت أن تتعلم الخلق فدونك سيرة المصطفى، إذا أردت أن تتعلم كيف تعامل الناس وكيف يحبك الناس فعليك بسيرة رسول الله وأصحابه المباركين. فالصحابة قدوتنا في كل مناحي الحياة، ليس في الدين فقط. أقول كانت فاطمة رضي الله عنها لا تبتعد أبدا عن أبيها، وسبحان الله كان بيتها ملاصقا تماما لبيت أبيها. في كل صغيرة وكبيرة تتكلم مع أبيها، وكان رسول الله يتفقدها من الفينة إلى الفينة، يدخل عليها ينظر إليها من هذه القوة، أي من هذه النافذة الصغيرة، يطمئن عليها. كان إذا سمع بكاء الحسن أو بكاء الحسين يسأل ما الذي يبكي ابني، هكذا كما سيأتي معنا ذلك بالتفصيل بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول أعطيك الآن قصة وقعت في بيت علي وفاطمة بعدما أنجبت فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقع أمر ما، وما وجدت فاطمة بدا إلا أن ترسل إلى أبيها. وهذا الأثر أو هذا الحديث رواه الإمام أبو داود بسند حسن من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه أن علي بن أبي طالب دخل يوما على فاطمة والحسن والحسين يبكيان. والفرق بين الحسن والحسين سنة واحدة. حملت فاطمة مباشرة بعد هذا الطهر من النفاس بالحسين رضي الله عنهما. دخل علي رضي الله عنه على فاطمة وإذ بالحسن والحسين يبكيان وأصواتهما مرتفعة بالبكاء. فقال علي: ما يبكيهما؟ لماذا يبكي الأطفال الصغار؟ أتدري ماذا قالت فاطمة؟ وانتبه إلى هذه الكلمة، قالت: الجوع. يبكيان بسبب الجوع. لم تغضب فاطمة؟ لم تأخذ ملابسها وحقيبتها وتغضب في بيت أبيها؟ لا، لم تترك بيتها، بل هي في بيتها صابرة راضية محتسمة. لم تتسخط على علي بن أبي طالب أبدا، لم تقل لعلي كلاما جارحا في كرامته، وتتهم علي بن أبي طالب بالتقصير وبأن فلانا ينفق على بيته بالآلاف وأنت ما تستطيع أن تطعم أولادك الصغار. ما قالت ذلك إطلاقا. وانظروا إلى هذه المرأة الفاضلة التي تسير على خطى الزهراء. الزهراء كانت في بيتها تعين زوجها على نوائب الدهر، تفكر مع علي بن أبي طالب كيف نخرج من هذه الأزمة، ولا تعين الدهر على علي. قال: ما يبكيهما؟ قالت الجوع. ثم قالت أو قال سهل رضي الله عنه: فخرج علي بن أبي طالب إلى السوق فوجد دينارا، وجد على الأرض دينارا، والدينار كلنا يعرفه ما يعدل الآن 4 جرامات ذهب وشيء قليل. فأمسك الدينار وجاء بالدينار إلى فاطمة ودخل عليها بالدينار وقال: إني وجدت هذا الدينار. فقالت فاطمة: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، يعني خذ واشتري لنا دقيقا من هذا اليهودي حتى أعد الطعام للأطفال والصبية الصغار. فانطلق علي بن أبي طالب مباشرة إلى هذا الرجل اليهودي وأراد أن يأخذ منه الدقيق بهذا الدرهم، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ ختن يعني زوج ابنته، أنت زوج ابنة هذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال علي: نعم. عرفه اليهودي، فقال اليهودي، واليهود كانوا في المدينة النبوية يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب مجيئهم موضوع طويل، لكنهم كانوا في المدينة النبوية. علم اليهودي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال اليهودي: يا علي، خذ الدينار ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها أن اليهودي علم أنني زوج ابنة رسول الله فرفض أن يأخذ مني الدينار، الله أعلم لأي سبب أيا كان، هل إكراما لرسول الله؟ الله أعلم، إلا أنه رفض أن يأخذ هذا. وأهل الكتاب بلا شك أقرب إلينا من الكفار والمشركين، فرفض اليهودي أن يأخذ هذا المال. فعاد علي بالدقيق والدينار معه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: إذن اذهب إلى فلان الجزار الذي يبيع اللحم فخذ لنا بدرهم لحما، يعني هذا الدرهم الذي أبى اليهودي أن يأخذه اشتري به بنا لحما، أو اشتري لنا به لحما. فذهب علي فرهن الدينار، رهن الدينار عند الرجل وأخذ بدرهم لحم، لأن الدينار أكبر من الدرهم، وأخذ بدرهم لحم حتى يسد له هذا الدرهم ليأخذ الدينار مرة ثانية. الشاهد من هذا: أحضر علي هذا الطعام وأحضر اللحم، فعجنت الزهراء وقامت الزهراء لتعمل بيدها رضي الله عنها وأرضاها، ليس من باب المنة والفضل على زوجها ولا على أولادها كما يظن ذلك كثير من النساء في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قامت الزهراء فعجنت عجنت الدقيق وأعدت اللحم ونصبت وأعدت هذا الطعام فأرسلت إلى أبيها، فجاء رسول الله ودخل عليها، وإذ بالزهراء تعد الطعام أمام التنور قدام الفرن يعني التي تصنع فيه الطعام، فجلس رسول الله أمامها فذكرت له الأمر أن عليا وجد هذا الدينار، وقصت عليه الخبر بطوله، وكأنها تقول: يا أبي، إذا كان هذا الأكل حلالا أكلناه وأكلت معنا، وإذا كان غير ذلك لا نأكل هذا الطعام. فقال رسول الله: كلوا بسم الله، كلوا بسم الله، وسيأكل معهم صلوات الله وتسليماته عليهم. فأكلوا، فبينما هم في مكانهم ورسول الله يأكل معهم، إذ سمعوا غلاما ينشد الله والإسلام في الدينار، يعني سمعوا غلاما يمشي في شوارع المدينة يسأل الناس ويقول: أسألكم الله والإسلام، سقط مني دينار، الذي وجد هذا الدينار فليأتني به. فعلم رسول الله ذلك، إذن علي بن أبي طالب في ورطة، كان يظن أن هذا الدينار ليس له صاحب، وأحضر به الطعام واللحم والدقيق، وهذا الرجل وهذا الفتى الآن يطلب دينار، ماذا يفعل علي بن أبي طالب؟ وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام فأتي به، فسأله عن الدينار فقال: سقط مني في السوق. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام هو صاحب هذا الدينار الذي يأكلون بسببه ويتعشون الآن ويأكلون، ورسول الله يأكل معهم الآن. إذن كيف يعطي رسول الله وكيف يعطي علي الدينار لهذا الغلام؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعرض حلا في غاية الإبداع والجمال، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إلى الجزار، ثم قال له: يا علي، قل للجزار إن رسول الله يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي، أي على رسول الله. فأرسل الجزار الدينار إلى رسول الله، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدينار لهذا الغلام، ورد النبي الدرهم لهذا الجزار. أيها الأحبة، قصة واقعية. ما السبب من هذه القصة الطويلة، ولماذا أسردتها، ولماذا ذكرتها؟ حتى أوصل رسالة إلى البنات وإلى الشباب وإلى الآباء وإلى الأمهات، أنه ما من بيت على وجه الأرض إلا وفيه ما فيه، وتمر به أحيان أوقات من الضيق والفقر والجوع، لا حرج، لا حرج في ذلك، هذا ليس هو نهاية العالم. حتى في أطهر بيوت على وجه الأرض كانوا يجوعون يوما ويشبعون يوما. وأنت استمعت الآن إلى هذه القصة بطولها، تبين لك أن الأحوال وأن بعض المشاكل وبأن بعض الأزمات كانت تمر بالبيوت، فلماذا نفكر في الخراب مباشرة إذا وقعت في بيوتنا أي مشكلة؟ لماذا نفكر في الطلاق والخراب مباشرة؟ إذا وقعت أزمة في بيتك أو في بيتك أنت يا أختاه، هذه ليست هي آخر علامات الساعة، هذه ليست قيامة القيامة. في بيوت رسول الله محمد وفي بيت الزهراء كانت تمر بعض الأزمات التي كان لا يعلمها إلا الله، كما استمعنا الآن، وحل رسول الله الأمر بيسر ولين وحكمة ورحمة. فلنتعلم من الزهراء، ولنتعلم من علي بن أبي طالب، ولنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تدار الأمور. هكذا كانت الزهراء، كانت صابرة، كانت محتسبة، كانت الزهراء نعم الزوجة لزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دعكم من الأساطير التي حاك نسيجها الشيعة الروافض بأن الزهراء كانت امرأة كسائر النساء، يمر في بيتها وتنقلب الأحوال بهما كما تنقلب بأي أحد في بيته، تتغير الدنيا معهم، يركبون طبقا عن طبق، يوم فيه طعام يوم فيه مجاعة، وهكذا كانت تمشي الأمور. ولم نسمع أبدا أنها تسخطت يوما على علي بن أبي طالب هكذا. فلتكن أنت يا حفيدة الزهراء، يا من تسير على خطى الزهراء، أن تتعلمي الصبر وأن تتحملي الرجل وأن تكوني معه كما كانت الزهراء مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بكل أسف انتهى وقتنا، لكن ما انتهى كلامنا عن سيدة النساء وعن أشبه الناس بسيد الأنبياء، عن أم أبيها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. نتمم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.